بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
نعم، تقدم الكلام في اللقاء الماضي بارك الله فيكم التعليق على هذا الحديث من ثلاثة أوجه، ونبدأ في هذه الليلة بالتعليق أو تتمة التعليق على هذا الحديث، وهو الوجه الرابع، وهو الوجه الرابع في معاني وغريب هذا الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ أي من أين لك هذا التمر الجيد؟ وهذا السؤال منه عليه الصلاة والسلام لما سأل بلالا هذا السؤال، وكما تقدم الكلام هذه قصة أو قصتين على ما سبق. السؤال الذي وجه له رضي الله عنه له سبب، له سبب، لماذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام له هذا السؤال؟ فقال: من أين لك هذا، أو من أين هذا؟ السؤال هذا له ماذا؟ سبب، وسببه ما تقدم ذكره بالشرح أولا سابقا، يعني في اللقاء المتقدم، من رواية الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أتي النبي عليه الصلاة والسلام بتمر فقال: ما هذا التمر من تمرنا؟ ما هذا التمر، هذا التمر الجيد، ليس من إيش؟ من تمرنا. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس. فأخبرت أبا سعيد فقلت له: إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ فقال: نعم. وأنه قال له مجيبا: لا بأس به. قال أبو سعيد: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. ثم قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره. سبب الإنكار أنه ليس من تمر أرضنا، ليس من تمر أرضنا، فأنكره فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا، إلى آخر الحديث. إذن سؤاله عليه الصلاة والسلام من أين هذا له سبب، وهو أن هذا التمر ليس من تمر ماذا؟ أرضنا، أتي به من خيبر. قوله عليه الصلاة قول بلال رضي الله عنه: كان عندي تمر رديء، رديء على وزن عظيم، على وزن ماذا؟ عظيم، رديء على وزن عظيم، والمراد بالرديء غير الجيد، غير ماذا؟ الجيد. قوله عليه الصلاة والسلام أوه، ذكر الحافظ النووي في شرح مسلم نقلا عن أهل اللغة أنهم قالوا إنها كلمة، هذه الكلمة أوه هي كلمة أو هي كلمة توجع وتحزن، توجع وتحزن، يعني إنما تقال في حال ماذا؟ التوجع وما أصاب المرأة من حزن. ثم ذكر أن في هذه اللغة أو في هذه الكلمة لغات في ضبطها ماذا؟ لغات. الفصيحة من هذه اللغات، الفصيحة المشهورة في الروايات أوه بهمزة مفتوحة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة، وهاء ماذا؟ هذا الضبط هو الفصيح فيها، هو الفصيح فيها. وذكر لغات عدة، خمس لغات فيها، لكن هذا هو ماذا؟ أفصحها. نقل الحافظ ابن حجر عن ابن التين أن هذا التوجع منه عليه الصلاة والسلام وقوله هذه الكلمة إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر، ليكون أبلغ في ماذا؟ في الزجر، بأن ينتهي أصحابه رضي الله عنهم أو من وقع في ذلك منهم عن مثل هذا البيع. قوله رضي الله عنه، قول بلال ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أن عند البخاري لنطعم وعند مسلم لمطعم، وهنا في لفظته هذا الحديث في الباب ليطعم، والمعنى كما قاله الفاكهي ليطعم بفتح الياء والعين، ليطعم بفتح الياء والعين، ماضيه طعم بالكسر، والمراد قال ليأكله النبي صلى الله عليه وسلم، ليطعم أي ليأكل النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام أوه عين ماذا؟ الربا، عند البخاري مكررة كما ذكرت، عند مسلم واحدة أوه، أما عند البخاري أوه كررها. قوله عين الربا عليه الصلاة والسلام، عين الربا كذلك هي ماذا؟ جاءت مكررة عند البخاري وليست كذلك عند مسلم. المراد بعين الربا هنا أن هذا البيع الذي جرى على هذه الصورة هو الربا نفسه، هو بيع الربا نفسه حقيقة، هو بيع الربا نفسه حقيقة، ولهذا أكده بالتكرار عين الربا عين الربا. في قوله عليه الصلاة والسلام ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع ماذا؟ آخر. فبع التمر، الألف واللام في قوله عليه الصلاة والسلام التمر، فبع التمر، الألف واللام هنا في التمر يعني تعود أو للدلالة على العهد، والمراد التمر الرديء، التمر ماذا؟ الرديء لا الجيد. بع التمر أي التمر الرديء ثم ما تقبضه من ثمن، بع به اشتري به التمر الجيد. قوله عليه الصلاة والسلام ثم اشتري به، ثم ماذا؟ ثم اشتري به. جاء في لفظ عند مسلم لهذا الحديث لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به. هنا قال ثم اشتري به، وفي لفظ مسلم فبعه ببيع آخر ثم اشتري به. هل بين اللفظين مغايرة؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح أن بينهما مغايرة، بين اللفظين ماذا؟ مغايرة، اشتري به في لفظ الباب واشتري به في الرواية ماذا؟ الثانية. قال لأن التمر في رواية الباب المراد به التمر الرديء، والضمير في به ثم اشتري به يعود إلى التمر، أي بالتمر الرديء، والمفعول محذوف، أي اشتري به تمرا جيدا، ما أخذته وحصلته من بيع التمر الرديء اشتري بهذا تمرا ماذا؟ جيدا. أما رواية مسلم لا تفعل هذه التي ذكرتها قبل، قال أما رواية مسلم فالمراد بالتمر الجيد، والضمير في قوله ثم اشتريه يريد للجيد، واضح؟ اشتري به ماذا؟ أو اشتريه، أي اشتري التمر الجيد، انتهى. المعنى من هذا كله ما في تضاد أصلا، إنما هي توضيح للمعاني والضمائر إلى ماذا ترجع. المعنى بع التمر الجيد الذي عندك بثمن معلوم، بثمن إيش؟ معلوم، على ما يتفق عليه، ثم اشتري بهذا الثمن التمر ماذا؟ الجيد، وبهذا يكون قد حصل المقصود وخلصت من إثم الربا والوقوع في ماذا؟ في بيع الربا. وفي لفظ مسلم الذي أشرت إليه آنفا من طريق أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا؟ قال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا، هذا الرديء، بعنا تمرنا بصاعين، بعنا تمرنا صاعين بصاع، صاعين من الرديء بصاع من الجيد. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا أي الرديء واشتروا لنا من هذا أي الجيد. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. المراد بالخلط قال وهو الخلط من التمر، ضبطه بالكسر، بكسر الخاء، خلط هو التمر الخلط هو التمر المجمع من أنواع متفرقة. وما المراد أو ما مراد قول ما المراد بقول أبي سعيد نرزق تمر الجمع؟ تمر الجمع ضبط كلمة الجمع بفتح الجيم وسكون الميم كما قال الحافظ. تمر الجمع هو تمر الخلط، هو تمر ماذا؟ الخلط. قال الحافظ ابن حجر: وقيل هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه. هناك نخل لا يعرف اسمه ولا النوع الذي يخرج تمرا، لا اسم ماذا يجمع من هذا وهذا وهذا وهذا. الغالب على مثل هذا التمر، تمر الجمع هذا، أن يكون رديئه أكثر من جيده. تمر الخلط أو تمر الجمع أغلبه رديء، الرديء أكثر من ماذا؟ من الجيد، واضح؟ فقيل تمر ماذا؟ الجمع، ويغلب عليه الرداءة، يغلب عليه ماذا؟ الرداءة. قال الحافظ الخطابي رحمه الله: وليس مرغوبا فيه، هذا التمر غير مرغوب إيش؟ قال: ليس مرغوبا فيه ولا يختلط، يعني يخلط بغيره، إلا لرداءته، إلا لرداءته. في الصحيحين من طريق عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، بتمر إيش؟ جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال الرجل: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال: في الميزان مثل ذلك. المراد بالجنيب، الجنيب جيمه مفتوحة جنيب ونون مكسورة، جيمه مفتوحة ونونه مكسورة، ثم بعدها المثنات التحتية ثم الموحدة. هذا نوع من التمر من أعلى أنواع التمر، من أعلى أنواع ماذا؟ التمر، كما قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم. قال الخطابي فيما نقله عنه العيني في العمدة: هو نوع من التمر وهو أجود تمورهم. أجود ماذا؟ تمورهم، أي تمور أهل خيبر، تمور أهل خيبر، عرفتم؟ في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: لا تفعل، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: زاد سليمان، يعني في حديث الباب أحد الرواة: ولكن مثلا بمثل، ما قالوا صاعين بصاع، صاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. زاد سليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في لفظ لهذا الحديث: ولكن مثلا، لا تفعل، ولكن مثلا بمثل، أي بع المثل بالمثل، بع المثل بالمثل، انتهى. في حديث الصحيحين هذا حديث أبي سعيد وأبي هريرة: قال بع الجمع ثم ابتع بالدراهم ماذا؟ جنيبا، أي بع التمر الذي يقال له تمر الجمع الذي تقدم بيانه أو الخلط، ثم ابتع إذا قبضت الدراهم ابتع بهذه الدراهم هذا الجنيب، جاءك ما صاع نصف صاع الذي يكون، واضح؟ يقول العيني رحمه الله في عمدة القاري: وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، بع الجمع، نعم، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع، الدالة على الترتيب والتراخي، ثم ابتع ماذا؟ بالدراهم جنيبا. قال: وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليكون بصفقتين، ليكون ماذا؟ بصفقتين. إذا كانت على هذه الصفة صفقتين لا يدخلها الربا. قال: فلا يدخله الربا. باع هذا وقبض ثمنه، اشترى هذا ودفع ثمنه، صارت كم صفقة؟ فلا يدخله ماذا؟ الربا. الوجه الخامس في فقه هذا الحديث: أولا، قال الحافظ ابن دقيق العيد في الإحكام: هو نص، حديث أبي سعيد في الباب، هو نص في تحريم ربا الفضل في التمر، هو نص في تحريم ربا الفضل في التمر، وجمهور الأمة على ذلك، جمهور الأمة على ذلك، انتهى. ثانيا، قال العلامة الشوكاني رحمه الله في النيل: الحديث، حديث أبي سعيد يعني، الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس، لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده تفاضلا، ولو كان ماذا؟ هذا رديء والثاني ماذا؟ جيد. لا يجوز البيع بنفس من الجنس نفسه وأن يكون ذلك ماذا؟ متفاضلا، أن يكون البيع متفاضلا. قال: وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم. وضح هذا. إذن هذا الحديث أصل في أن في تحريم ربا الفضل في ماذا؟ في التمر، وكذلك أنه لا يجوز بيع التمر بجنس أو أي ربوي بجنسه ماذا؟ متفاضلا، إذا كان أحدهما جيد والآخر رديء. الحال كذلك في الذهب، لا تقل هذا ذهب مكسر وهذا ذهب غير مكسر فتفاضل، هذا ربا، هذا ربا، الجنس واحد، يجب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. الوجه السادس من فوائد هذا الحديث أن التفاضل في الصفات، أما أحدهما رديء والآخر جيد، أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة، في تجويز ماذا؟ الزيادة. لا تأتي تقول: هذا أنا تعبت في جنيه، وهذا كذا، وهذا كذا، هذا كبير تمر كبير، هذا تمر صغير. لا، الصفات لا اعتبار بها في تجويز هذه ماذا؟ الزيادة، ما كان الجنس أو ما دام الجنس واحدا. ثاني الفوائد: أيضا هذا الحديث يدل على الاستخبار، أو عن الاستخبار عن الطعام الذي لا يعلم أصله، وإن كان ظاهر الآتي به حسنا، وليس هو في زي ظالم أو نحوه، أو أن يكون الآتي به معروفا عند من أتي به إليه. النبي عليه الصلاة والسلام استخبر من بلال ومن الآخرين: من أين هذا؟ أما استخبر، والآتي به من؟ بلال، مع الألفاظ الأخرى أن غيره أيضا أتى به، ومن استعمله على خيبر وفي كل هذا يسأل ما هذا من تمرنا، فهو يستخبر، ليس طعنا في بلال ولا طعنا في غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه يستخبر ليعلم، ولو كان الذي أتى به في أنه في ظاهره ماذا؟ رجل جيد أو حسن أو غير ذلك، تستخبر لتعلم أن هذا غير موجود، من أين لك هذا؟ ثالث الأمور والفوائد اهتمام التابع صلى الله عليه وسلم، اهتمام التابع بمتبوعه في أكله وفي جميع أموره وشأنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا عين الربا، كرر الكلمة الأولى والثانية لا تفعل، اهتم به، وهذا اهتمام ببقية الأمة ليأخذوا هذا الفقه. نعم، إذا أردت أن تأكل حلالا فبيع الحلال في هذه لمثل هذا البيع أن يكون بهذه الصفة حتى تسلم من الوقوع في ماذا؟ في الربا. كذلك من الفوائد أيضا رابعها تعليم العلم وتقبيح المحرم والمكروه لمن يعلمه ليجتنبه ويعلمه غيره، ويعلمه ماذا؟ غيره، ذلك أنهم يعلمون في الجملة أن الربا محرم وظنوا أن هذا الصنيع لا يدخل في هذا التحريم، فعرفهم وعلمهم وأمرهم بأن يتركوه فذروه ولا تفعل. لماذا لا تفعل وذر واترك؟ لأنه ماذا؟ عين الربا، لأنه عين الربا. خامس الفوائد قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه، من لا يعلم التحريم وفعل الأمر المحرم هو معذور لأنه لا علم له، الأمر منوط بالعلم، فكونه لا يعلم ووقع من هذا هو معذور حتى إيش يعلم. هل العذر يبيح الحرام؟ لا يبيحه، لكن يرفع عن صاحبه الإثم، يرفع عن صاحبه الإثم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض طرق الحديث: فذروه، اتركوه، مع أن من جاءه به قد عذره ووجهه للصواب، وجهه للصواب صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث من الفوائد جواز اختيار طيب الطعام، طيب ماذا؟ الطعام. لما رأوا التمر الجنيب والجيد أخذوه وباعوا هذا ليطعموا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الجيد، من ماذا؟ من الجيد. ومع هذا حذرهم ونبههم: وإذا أردت أن تأخذ شيئا أو طعاما جيدا بع هذا واقبض ثمنه ثم اشتري هذا. ما منعهم من شراء الجيد، ولكن أرشدهم إلى كيفية شرائه، إلى كيفية شرائه صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا في هذا الحديث جواز الوكالة في البيع، جواز الوكالة في البيع. كذلك من فوائد هذا الحديث أن البيع الفاسد أو البيوع الفاسدة ترد، ماذا؟ ترد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، قال: لا تفعلوا، قال: لا تفعل، ذروه عين الربا. لماذا لا تفعل ذروه؟ أمرهم ونهاهم عن الفعل وأمرهم بالترك، العلة أنه عين الربا، فمثله يرد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
نعم، هذا حديث أبي المنهال عن البراء وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما. والكلام عن هذا الحديث من وجوه: الأول تخريجه. الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق شعبة، من طريق شعبة بن الحجاج عن حبيب ابن أبي ثابت عن أبي المنهال به، وهذا اللفظ لفظ البخاري، وجاء عند مسلم أن أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف. هنا يقول في حديث الباب: سألت البراء وزيد. عند مسلم: سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال: سل زيد بن أرقم بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا الحديث فقال، لما جاء إلى زيد فسأل زيدا، قال زيد: سل البراء فإنه أعلم. فإنه إيش؟ أعلم. لفظ مسلم أنه ابتداء سأل من؟ البراء عن الصرف، فقال له البراء: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. قال: فسألت زيدا، فسألته زيدا أي عن الصرف، فقال: سل البراء فهو أعلم رضي الله تعالى عنهم. ثم قال أجابه بما في هذا الحديث. واضح؟ الوجه الثاني: لماذا سأل أبو المنهال عن الصرف؟ يعني لماذا جاءهم فسأل عن ماذا؟ ما السبب عن السؤال عن الصرف؟ ولماذا خص بالسؤال البراء وزيد رضي الله تعالى عنهما؟ لماذا خصهما بالسؤال؟ أما هو يقول سألت، لماذا سأل؟ ولماذا خصهما بإيش؟ بالسؤال. وهذا الذي أقول بارك الله فيكم، أن من فقه السنة جمع ألفاظ الحديث الواحد، ذلك أن أعلى وخير ما يفسر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه عليه الصلاة والسلام. الروايات يفسر بعضها بعضا، قد يرد التفسير والبيان لما أجمل، نعم، للحديث نفسه من طريق أخرى، فتأتي اللفظة أو العبارة التي جاءت مجملة تأتي مفسرة، نعم، في لفظ آخر للحديث. هذا أمر. والأمر الثاني: أن هذا التفسير والبيان والإيضاح قد يرد في حديث آخر، يعني من غير الطريق التي معنا. هذا حديث البراء وزيد قد يأتي البيان والإيضاح إن كان فيه إجمال، مثلا في حديث طلحة أو في حديث عبد الله بن عمر أو في حديث فلان أو فلان من الصحابة. واضح؟ نعم. أقول جوابا عن هذا السؤال: لماذا سأل عن الصرف ولماذا خصهما بالسؤال؟ الجواب: جاء في صحيح الإمام البخاري من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال أبو المنهال قال كنت أتجر في الصرف كنت أتجر في إيش؟ في الصرف. إذن كان يعمل في الصرف، لهذا سأل عن إيش؟ عن الصرف. قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم. قال البخاري حول الإسناد عن البخاري ورواه من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، هذا لفظ البخاري، الطريق الأخرى، أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا. هذا السؤال لماذا خصهما؟ اللفظ الأول التجر في إيش؟ في الصرف. اللفظ الثاني من الرواية نفسها لما حول البخاري الإسناد أنه سأل البراء بن زيد، البراء بن عازم وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه أو فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح. وأبانت رواية مسلم للحديث. طيب لماذا هو سأل عن الصرف؟ كان أنه كان يتاجر في الصرف، صحيح؟ قال كنت أتجر. طيب لماذا سأل عن الصرف خاصة؟ ما كان يتاجر من قبل، لماذا سأل الآن؟ تفسره رواية مسلم وتوضحه عن السبب في السؤال أيضا عن الصرف. أخرج الإمام مسلم في الصحيح هذا الحديث من طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو، عن عمرو وعمرو بن دينار آنف الذكر، عن أبي المنهال أنه قال باع شريك لي ورقا بنسيئة، باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي، هذا شريكه، يشتركان سوية شركاء، فجاء إلي هذا الشريك بعد أن فعل فأخبرني أنه فعل هذا كذا وكذا، فقلت، أبو المنهال يقول، قلت هذا أمر لا يصلح. فقال له الشريك قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. انتبه، يجب أن تعلم الصحيح من الغلط والصواب من ضده، ما هو كل الناس يفعلون فرأوني ما قالوا، هذا ما هو حجة، هذا ليس حجة على أن تقع في الخطأ أو تبرر وقوعك في الخطأ. الحجة ماذا أجبتم المرسلين، عرفت؟ فقال له بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. يقول أبو المنهال فأتيت البراء بن عازب فسألته، يعني عن فعل من صاحب هذا وشريكي، فقال البراء قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا. ثم قال البراء لأبي المنهال وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته فسألته فقال مثل ذلك، أي كما قال من؟ البراء رضي الله تعالى عنه. وفي رواية، أقول رواية البخاري آنفة الذكر، بيان أن أبا المنهال كان يتاجر في الصرف، لكن هل وقع منه هذا البيع بالنسيئة؟ لم يقع منه، وقع ممن؟ من شريكه. وأنها أيضا رواية البخاري آنفة الذكر أنه خص البراء وزيدا بالسؤال لما علمه منهما أنهما كان يعملان في التجارة، وأنهما معرضان للتعامل ببيع الصرف، صحيح؟ أو كان يعلم أن لديهما علم، أو لهما علم بذا هذه المسألة فسألهما، يحتمل أن هذا ويحتمل هذا أيضا. رواية مسلم التي ذكرتها أخيرا تبين أو تظهر سبب السؤال بطريقة ماذا؟ أخص، وهو ما وقع من صاحب أبي المنهال، ما فعله في السوق، واضح؟ وجاء في صحيح الإمام البخاري أيضا، قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال: حدثنا سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال، سفيان عمرو يسمي أبا المنهال عبد الرحمن ابن مطعم، قال في هذه الرواية ذكر كنية أبي المنهال وذكر اسمه، سماه نسبه. قال أبو المنهال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا؟ فقال شريكه: سبحان الله، كما أنك تعجبت أيضا أنا أقول سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق. فما عابه أحد. قال: فسألت البراء بن عازب فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع. قدم أين؟ المدينة كما في الرواية السابقة. فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. والقى يقول له، والقى البراء يقول له: والقى زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. قال: فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. فقال إيش؟ مثله. وقال سفيان مرة في رواية للحديث أنه قال البراء: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، هكذا فقط. وقال: نسيئة إلى الموسم أو الحج، نتبايع نسيئة إلى الموسم أو الحج. وفي لفظ آخر عند البخاري من طريق عثمان بن الأسود قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، قال أبو المنهال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، مرة هكذا ومرة إيش؟ نسيئة. فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فسألناه نعم فسألناه فقال: فعلت، البراء يقول: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، هنا يدل على أنهما كانا شركاء رضي الله تعالى عنهم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. أقول هذه الرواية أن مسألة السؤال عن الصرف تكرر، صحيح؟ أكثر من مرة فيها سؤال عن ماذا؟ عن الصرف. هنا سليمان في هذه الرواية، رواية البخاري الأخيرة، سليمان ابن أبي مسلم يسأل أبا المنهال أيضا عنها، سألت أبا المنهال عن الصرف. هناك يخبرون أن أبا المنهال سأل عن الصرف، الروايات المتقدمة يخبرون عن أبي المنهال أنه سأل البراء وزيدا عن ماذا؟ عن الصرف. هنا سليمان سأل أبا المنهال عن الصرف فأجابه أنه سأل البراء وزيدا عن ما. إذن يتكرر السؤال عن ماذا؟ عن الصرف، واضح؟ لا تعارض بين قول أبي المنهال اشتريت أنا وشريك لي وبين ما جاء في رواية مسلم آنفا أنه قال باع شريك لي ورقا إلى آخره نسيئة، وبين رواية البخاري باع شريك لي دراهم في السوق، هما شريكان. هما إيش؟ أقول لا تعارض. قد يأتي متحذرق يقول هذه الروايات فيها اضطراب وفيها ماذا؟ وفيها تعارض. لا تعارض، افهم، لا تعارض. الروايات يفسر بعضها بعضا، والحديث لا يضرب الصحيح بالحديث الصحيح. هما شريكان. نسبة البيع، أقول نسبة البيع والشراء لهما، نسبة البيع أو الشراء لهما من باب اجتماعهما في الشراكة، من باب اجتماعهما فيش؟ في الشراكة، لا أنهما فعلا ذلك جميعا. أنتم شركاء، ما فعل هذا؟ النسبة إلى الاثنين بسبب الشراكة، لكن لا يعني أن الاثنين قد فعلا ذلك، فعلا ذلك. خاصة إذا ما علمنا أنه قد جاء في رواية البخاري الأولى أنه قال كنت أتجر في الصرف. قد بوب الإمام البخاري في الصحيح لحديث سليمان ابن أبي مسلم لما سأل أبا المنهال عن الصرف، بوب له في الصحيح بابا فقال باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، في موطن من مواطن الصحيح بوب لهذا الحديث بهذا الباب. ما وجه المطابقة؟ قال العيني مطابقته أي الحديث للترجمة. أما قال الاشتراك؟ أما قال إيش؟ الاشتراك. وأبو المنهال لم يفعل، صاحبه الذي إيش؟ فعل. قال وجه مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله اشتريت أنا وشريك لي شيئا، وذلك لأن أبا المنهال وشريكه كانا يشتريان شيئا من الذهب والفضة يدا بيد ونسيئة، وكانا شريكين فيهما يعني في هذا الاتجار، فسألا عن حكم ذلك لأنه صرف. ما اختلف؟ قال بعت ولم ينكر علي أحد، هذاك قال أيصلح هذا أو هذا لا يصلح، وقال سبحان الله، اختلف. فرجع إلى من؟ إلى أهل العلم. قال أن العيني ثم عملا بما بلغهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وهنا أنبه تنبيه، بعض شراح عمدة الأحكام كابن العطار في العدة وابن الملقن في الإعلام والسفارني في كشف اللثام ذكروا أن أبا المنهال اسمه سيار بن سلامة، ذكروا أن أبا المنهال هو سيار هو سيار بن سلامة. لكن الحافظ ابن حجر في الفتح قال أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي في حديث المواقيت، واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم، واسم صاحب أبي برزة سيار بن سلامة، انتهى. هكذا قال من؟ الحافظ. قلت تنكيتا على كلام الحافظ قد جاء التصريح بكنيته واسمه في رواية البخاري التي قلتها لكم قبل قليل ونقلتها لكم من طريق شيخه علي بن عبد الله المديني، وفيها أن عمرا سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم أنه قال فذكره. أقول جل من لا يسهو، جل من لا يسهو، لا تأتي أخطأوا وتجاوزوا كيف غفلوا، السهو وارد، هم بشر يقع منهم ما يقع من ماذا؟ من غيرهم، لا تتجاوز، بين وانتهي، انتهى نقطة ومن أول السطر، يعرف الأدب مع أهل العلم. الوجه الثالث كم لنا؟ قوله في حديث الباب عن الصرف، سأله عن ماذا؟ عن الصرف. تقدم بارك الله فيكم بيان معنى الصرف لما تكلمنا عن التبويب ومعناه اصطلاحا، ومما ذكرنا هناك أنه بيع النقدين أو الأثمان ببعضهما. ما هو الصرف؟ بيع النقدين أو الأثمان ببعضهما سواء اتحدا في الجنس أم اختلفا. ومنه بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، أو ماذا؟ أو عكسه، وهكذا كما تقدم شرحه، فلا نرجع إليه مرة أخرى، ارجعوا إلى ما بيناه. قوله في حديث الباب قال كلاهما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. ما المراد بقوله دينا؟ أي مؤجلا، أي ماذا؟ مؤجلا. الوجه الرابع فقه الحديث. قال العلامة ابن دقيق العيد في الإحكام عن هذا الحديث هو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه، وهو الذهب بالورق، الذهب يعني بالفضة، الورق المراد بها إيش؟ الفضة، فيما ذكر فيه لاجتماعهما في علة واحدة. سبق الكلام عن علل الربا في النقدين وفي بقية الأصناف الأربعة. ثم قال وكذلك الأجناس الأربعة. ما المراد بالأربعة؟ البر والشعير والتمر وما ذكر آنفا، باجتماعها في علة واحدة أخرى كما مر معنا في بيان علل هذه الأصناف الأربعة. فلا يباع بعضها ببعض نسيئة، يعني دينا مؤجلا. والواجب فيما يمنع فيه النساء أمران، أحدهما التناجز في البيع. يقول ابن دقيق أعني، المراد التناجز في البيع، قال أعني ألا يكون مؤجلا، التناجز يعني حالا، ألا يكون إيش؟ مؤجلا. والثاني التقابض في المجلس، وهو يؤخذ أو الذي يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد، انتهى. ثانيا يفيد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن بيع الذهب بالورق ماذا؟ دينا. أن يفيد هذا النهي أن ما كان من بيع الصرف، أن ما كان من بيع الصرف، تقدم بيان معنى الصرف، ما كان من بيع الصرف كالذهب بالورق أو الورق بالذهب وإلى آخره، حالا إذا كان بيع الصرف، ما كان من بيع الصرف حالا ناجزا يعني غير مؤجل، غير إيش؟ مؤجل، فإن هذا غير منهي عنه، غير إيش؟ فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إيش الشرط؟ ما هو الشرط؟ التقابض في إيش؟ في المجلس. التقابض ما يكون نسيئة، في المجلس. يدل على جواز ذلك حالا ناجزا ما جاء في بعض روايات هذا الحديث والتي ذكرتها في الوجه الثاني، منها قوله عليه الصلاة والسلام لما سألاه البراء وزيد عن هذا قال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح، عند البخاري. وفي لفظ عنده ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح، وفي لفظ ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه، وفي لفظ مسلم ما كان يدا بيد فلا بأس، فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. لماذا لا يصلح؟ لماذا ذروه؟ لأنه ماذا؟ ربا. إذن رواية مسلم هذه فهو ربا تعليل لأمره بقوله ذروه لا يصلح، وبيان لذلك الأمر بالترك والاجتناب. وضح؟ الروايات يفسر بعضها إيش؟ بعضا. ثالثا قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو يتكلم عن الصرف، قال له شرطان: منع النسيئة، منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، مع اتفاق النوع واختلافه، يعني ذهب بذهب ما يجوز إيش؟ نسيئة، واختلافه ذهب بورق، ذهب بإيش؟ بفضة مثلا، اختلف صحيح، لكن لا يجوز حتى بغيره، لا يجوز في ذلك ماذا؟ أن يكون نسيئة، اتفق أو اختلف. قال الحافظ: وهو المجمع عليه. ثانيا الشرط الثاني منع التفاضل، منع التفاضل في النوع الواحد منهما، كما في حديث التمر الذي مر معنا، حديث أبي سعيد، منع التفاضل في النوع الواحد منهما. يقول ابن حجر: وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، وابن عباس، واختلف في رجوعه، إلى آخر كلام ابن حجر. أقول تعليقا على كلام الحافظ: تقدم التعليق في اللقاء الماضي على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقول ابن عمر رضي الله عنهما وتحقيق القول برجوعهما. واضح؟ فلا أكرر. الوجه الخامس والأخير من فوائد هذا الحديث العظيم، قال ابن دقيق رحمه الله: أولا، في الحديث دليل على التواضع والاعتراف بحقوق الأكابر، كل منهما يقول هو أعلم مني، هو إيش؟ أعلم مني، وهذا من تواضعهما رضي الله تعالى عنهما. وفيه أيضا من الفوائد ما قاله أهل العلم أن الحديث دليل على السؤال عن العلم، على السؤال كما قاله ابن العطار، فيه دليل على السؤال عن العلم من أهله. ما تسأل عن العلم كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل، لا تأخذ العلم ممن كان أمره كذلك، مما يسطر ويزبر في ماذا؟ في هذه الوسائل، ها؟ ينقلون أقوالا مهجورة مغمورة غير معروفة، قائلها متعالم متطاول طياش، لا يعرف العلم ولا يعرف قانونه. قال العلماء أن الحديث دليل على السؤال عن العلم من أهله. أبو المنهال ذهب فسأل البراء وسأل زيدا كما تسمعون، ويردد كثير من المرضى من أهل الأهواء من الحزبيين من الإخوانيين ومن تربى تربية الإخوان المجرمين المفلسين ومن تخرج من هذه المدارس أو تلوث ببعض ما قالوه، أنه إذا وقعت مسألة في بلدنا لماذا نرجع إلى العلماء في المشرق ولا في المغرب أو هنا؟ نحن أدرى ببلدنا، ها؟ نحن أفقه بواقعنا. هذه الكلمة معنى آخر أن العلماء في بلاد الحرمين لا يفقهون واقعنا، كما قال أولئك الأوائل لا يفقهون واقعهم. وآخرون يقولون نحن أهل البلاد أدرى بأحوالنا، ونحن ونحن ونحن، ولو نجتمع نحن طلبة العلم في هذا البلد فنخرج إلى رأي يلزمنا، ما في داعي نرجع بالمسائل إلى أهل العلم. وهكذا يشوش ويلبس عليهم إبليس ظنهم، وهذا ظن السوء. ألا ترى في منهاج السلف الصالح كيف يرجعون في المسائل إلى أهل العلم؟ أأنت أهدى منهم؟ أأنت تسلك طريقهم أم تخترع طريقة جديدة؟ لما وقع القدر في أهل البصرة وابن عمر هنا، حديث مسلم الأول، يحيى بن يعمر وصاحبه جاءهم بشيء عجيب وخرج عندهم أمر غريب، فحملوا هذه المسألة وهذه النازلة إلى من؟ إلى العالم والعلماء من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي وقلت له إنه قد ظهر قبلنا أناس، ما قال علماء ولا طلاب علم مع دعواهم تلك، قد ظهر قبلنا أناس يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني ما رأيك في هذا الكلام؟ فأجابهم بما تعلمون وتحفظون، ما قالوا نحن أدرى وعندنا وعندنا وعندنا، رجعوا إلى العلم. وهذا هو الواجب، متى انفكت الأمة عن علمائها ضلت وغوت. العلماء مثل العلماء كمثل النجوم في السماء، إن تركوها عمدا ضلوا وإن تغيبت عنهم تحيروا. اعرف هذا، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عرفت هذا؟ انظر ماذا يقول العلماء في فقه هذا الحديث وفوائده، أنه دليل على السؤال عن العلم من أهله، وفيه فائدة ثالثة، على دليل على التورع عن الفتيا. التورع عن الفتيا إذا وجد من يقوم بها. البراء يقول سل زيدا فهو أعلم مني، والزيد يقول سل البراء فهو أعلم مني، ما يتشوف الواحد منهم، تعالوا اسألوني، تعالوا خذوني، تعالوا اصدروا عن قولي. هذه شهوة خبيثة، ودليل على أنك امرؤ مريض. عالج نفسك، عالج نفسك. ما هذا بهدي سلف الأمة ولا سادات الأمة أبدا أن يتزين الإنسان لمثل هذا. إذا ما ابتلي أهل العلم والعالم بذلك وغيره يقوم فالحمد لله. لماذا هذا التشوف؟ وليس بالضرورة، انتبه، أن كل ما يسأله العالم أن يجيب عنه، لا ضرورة. إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون كما يقول مالك. ليس بالضرورة أنك سألت أن تجاب، ليس بالضرورة، وليس بلازم، وليس، بل يجب على أهل العلم أن يعلموا الطلبة والسائلين. لا أدري، واضح؟ هكذا أن يتورع الإنسان. لما ذهب هذا الورع من نفوس جمع من الناس ظهرت لنا الأقاويل والشذوذات والضلالات، خاصة مع وجود هذه الآلات والإنترنت وغير ذلك. أحدهم وقعت له مسألة يقول أنا بحثت، بحثت كيف؟ في الإنترنت، صار هو المصدر، وبئس المصدر أن يكون هذا هو البحث، أن يكون هذا هو البحث. سألني سائل قبل أيام عن أمر يتعلق بسقوط شعره، وأنه يحتاج أن يلبس ما أدري إيش كذا. على كل حال مسألة في هذا، ويا شيخ أنا مريض يتساقط ويفعل كلام طويل. قلت له أنت من أي مكان في المملكة؟ ذكر البلدة. قلت ارجع إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وتواصل مع فرعها، إن كان عنده جواب، وإلا يسألون يرفعون أمرك للسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز فيجيبك، أو اللجنة الدائمة تجيبك. قال يا شيخ ولكني بحثت في الإنترنت. هو يقول بحثت في الإنترنت وجدت أن المشايخ يختلف، يعني كمان يبحث عن خلاف ليبحث عن مخرج. قلت يا ابني يا أخانا الكريم، هذا ليس محل البحث، وكل حادثة وحالة لها خاصيتها. لا تأخذ دينك من هذه الأماكن ولا من هذه الطرائق، ما هو طريق. سل العلم، سل عن العلم أهله، هذا أسلم لدينك، هذا هو الأسلم لدينك، وهو الصحيح الذي يجب أن تتربى عليه. واللي حارها من تولى قارها، انتهى. إذن يجب أن تتورع وأن تتعلم الورع. قالوا وفيه دليل على الاعتراف للفضل لأهل الفضل بفضلهم والتواضع لهم إذا لم يترتب عليه مفسدة دينية. يعني أن يبين، قد يترك الناس والأمر حازم لا يوجد، وأنت عندك علم والأمر مضطر، يبين حتى لا تكون هناك ماذا، مفسدة. كذلك خامسا فيه دليل على موافقة أهل الحق ومعاضدتهم يعني مناصرتهم، هذا التوافق. تعرف الحق وعرفت أهل الحق لا تخذلهم، عاضدهم وانصرهم بالحق ما هو بالجهل والهوى. من جميل ما ذكر أهل العلم وبه أختم، أما قالوا هذا دليل على التواضع، كل يحيل إلى صاحبه أعلم مني أعلم مني. ما ذكره الفاكهي في رياض الأفهام معلقا على هذا الحديث فيه دليل يقول على التواضع والاعتراف بحق الأفاضل من أهل الدين والعلم، فيه دليل على التواضع والاعتراف بحق الأفاضل من أهل العلم أهل الدين والعلم، لا كما يفعله السفهاء اليوم ينالون من سادات العلماء حفظ الله الحي ورحمه فلان عنده أخطاء فلان، كما فعل ذلك الحداد أنه جمع كتابا أسماه الخميس، ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب ومؤخرة، جيش يعني فيه أخطاء الألباني قديما. لا حول ولا قوة إلا بالله، اعرف لأهل الفضل فضلهم واعرف مقامك وأين أنت من العلم والعلماء. يقول الفاكهي ولقد أحسن من قال وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتراف الفضل من كل فاضل، وإن أخس النقص أن ينفي الفتى قذى النقص عنه بانتقاص الأفاضل. يقول الفاكهي ولقد شاهدنا عاينا ولقد شاهدنا من لا يرتاب في فضيلته، يعني رجل إيش فاضل لا يرتاب في فضيلته وتحصيله من العلماء، يجالس العلماء ويأخذ عن العلماء، لا يفهم هذا انتبه إلى هذا، قال لا يرتاب في فضيلته وتحصيله من العلماء، فما هو إلا أن يثني على نفسه، أنا أعلم أنا أدرى أنا استدركت أنا فعلت أنا تعقبت أنا 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 أنا، كأمثال هؤلاء الطياشين الحمقى المتعالمين. قال فما هو إلا أن يثني على نفسه بما فيه، أنا جالست العلماء أنا حصلت العلم أنا أعلم أنا أفضل أنا أنا، يحتقر الآخرين ويذم أهل العلم من الفاضلين. فما هو إلا أن يثني على نفسه بما فيه، ما هو بما ليس فيه، كيف الذين الآن يثنون على مسلم بما ليس فيهم، قال فما هو إلا أن يثني على نفسه بما فيه فيسقط من الأعين أو يقل تعظيمه عند الناس، هذا معجب بنفسه، وإعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. فآفة الألباب هي الإعجاب، قال أو يقل تعظيمه عند الناس، يعاقب بنقيض قصده، يعاقبه الله بنقيض قصده. وما رأينا من تواضع، تواضع تواضعا حقيقيا ما هو مصطنعا، أمام بعض الناس يتواضع يتظاهر بالتواضع وحقيقته معجب. يقول وما رأينا من تواضع إلا عظم في الأعين، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله الخافض الرافع هو الله ليس البشر، هؤلاء عبيد لله تعالى، فالذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى. قال: وما رأينا من تواضع إلا عظم في الأعين وكثرت الرغبة في علمه، كثرت الرغبة في علمه، وإن كان يسيرا لكنه ورع وعنده تواضع لا يقف ما ليس له به علم، إلى أن قال: ويقال إن التواضع نعمة لا يحسد عليها. هل رأيت أحدا يحسد المتواضعين؟ ما يحسدهم. إن التواضع نعمة لا يحسد عليها، ويكفي في التواضع أي رفعة أنه ضد الكبر، أنه ماذا؟ ضد الكبر. ولا يخفى الذم الوارد في الوحيين لمن وقع في الكبر، نعوذ بالله من الكبر وأهله. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. سألني بعض الإخوة في اللقاء المنصرم عن العسل، هل يدخل في الربويات؟ الجواب: نعم يدخل، لأنه إما مكيل أو موز.